أشمل وأهم. وقول من ترى أن الله يفتش، من ترى أن الله يفتش، هل هذه الرؤية بصرية أو علمية؟ إذا جعلتها بصرية صارت هذه الرؤية خاصة بما يفعل لا بما يقال ولا بما يعلم بالعقل. وإذا جعلتها علمية جملت ما يعلم بالقول وبالبصر وبالذهن، وحينئذ أيهما أولى؟ أن تكون علمية، يعني أن تعلم سواء كان علمك عن طريق المشاهدة بالبصر أو عن طريق السمع بالعلوم أو عن طريق الاستنتاج بالعقل والتفكير. وعليه نقول المراد بالرؤية هنا إيش؟ العلم. ألم تعلم سواء كان علم عن إيش؟ هنا عن رؤية العين أو السمع بالعلوم أو الاستنتاج بالعقل والفكر. وهذه الثلاثة هي طرق العلم كما قال الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا لم تعلم علما ناتجا عن هذه الأمور الثلاثة أو عن واحد منها، أن الله يفتح له من في السماوات والأرض، ومن التسبيح صلاة في صلاة التنفيذ. نعم، يفتح له من أتى بمن الذي في العاقل، لأن التسبيح أظهر للعقلاء من غير العقلاء. وهذا التسبيح يا جماعة، هذا التسبيح يشمل التسبيح بالقول وبالحال، يشمل التسبيح بالقول وبالحال. نعم، بالقول يقول سبحان الله، وبالحال أنك إذا تأملت خلقه وما جبل عليه علمت بذلك أن الله تعالى منزه عن العبث وعن المقاصد. يسمى التسبيح إيش؟ في الحال، في الحال. طيب، إذا قلنا التسبيح في المقال، فمن المعلوم أن الكافر لا يسبح الله في مقاله، ولهذا يعني الكافر لا يسبح الله في مقاله، يعني ما هو سبح الله، لأنه يسبح الله بالعيب ويجعل مع الله شريكا، لكنه مسبح لله في حاله، إن حاله وما جبل عليه وانصرافه عن حق مع وضوحه وما كذلك، كل ذلك مما يدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى وعلى حكمته. طيب، وقوله من في السماوات والارض يشمل الملائكه ولا يشمل الملائكه؟ وتسبيح الملائكه لم نعلمه نحن عن طريق الرؤيه ولكن عن طريق الوحي الذي يكون بالسمع. سمعنا من نبينا صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تسبح الله، وسمعنا قول الله عز وجل أن الملائكة تسبح الله إلى آخره. قال: والطير جمع طائر بين السماء والأرض، صافات صافات ساقطات أجنحتهن. الطير معطوف على إيش؟ على من؟ يعني وتسبح له الطير، صافات حال، حال من الطير، يعني هي ايضا تسبح الله سبحانه وتعالى في حال صفوفها، اي صف اجنحتها اي ضبطها. هذا التسبيح حالي ولا مقالي؟ حالي، نحن نعلمه حاليا، نعلمه عقليا ولكن ربما يكون ايضا مثاليا، ربما انها في حاله مد اجنحتها ورأسها تسبح الله لان الخير لها نصف. قال الله تعالى ذلنا منطق الطير فكل شيء ينطق حتى الحفا ينطق. قد سمح تسبيح الحفا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء يسبح. فقال الله في آية أخرى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهنا قال يسبح له من في السماوات والطير والصافات ولم يذكر السماوات ولم يعلم في قوله وإن من شيء، لأن هناك ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهنا قال ألم تر أن الله يسبح، قد علمنا في هذا التسبيح وهو ليس شاملا كما في الآية الثانية. طيب الطير صافات، أما تسبيح الطير صافات إن كان مقال فهذا ما نعلم، لكن بلسان الحال نعلم، فإن صفوفها في الهواء بين السماء والأرض وعدم سقوطها واتجاهها يمينا وشمالا والرياح مع حصوفها لا تحسبها عما تريد، هذا مما يدل على كمال قدرة الله عز وجل. الرياح التي تخلق الجبال والسيارات ما تحسب الطائر عن السيارة، ما تحسبها وتجد معاكس الرياح لكي المشاهد ولا يبالي، وهذا من تمام قدرة الله عز وجل. فهذا قال السير الضعيف الصغير اللي يمكن الريح تحمله اذا كان متجها ما ترده الرياح، هذا من تمام قدرة الله عز وجل. ومن تمام القدرة ايضا انك تجده في ايام الشتاء الباردة القارصة تجده يطير بين السماء والارض بهذه السرعة والخوف ايضا ولا يتأثر بهذا البرد. كل ذلك دليل على كمال قدرة الله. ثم أعظم من هذا قال كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل من قد علم الله صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعل. كل من قد علم، علم فعل ماضي فيها ضمير مستتر يعود على من؟ كلام المؤلف يعود على الله. فأن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم، أي قد علم الله صلاته وتسبيحه. هذا ما ذهب إليه المؤلف. نعم. والقول الثاني أن هاء العلم يعود على من؟ وما عطف عليه. هاء العلم يعود على من وما عطف عليه، يعني يسبح له من في السماوات وما يسبح له والارض والسرقات، كل من هؤلاء المسبحين قد علم صلاته وتسبيحه، يعني ان الله تعالى الهم هذه الاشياء حتى عرفت كيف تسبح الله عز وجل وكيف تصلي له. نعم. واما علم الله بذلك فمحروم من قوله والله عليم بما يفعلون. وعلى راي المؤلف يقوم بالعاشر شركه راس انه قد علم الله توسيعها والله عليم بما يفعلون، هل جمله هي الاولى على راي المؤلف؟ ولهذا الصحيح ان قوله كل قد علم اي كل من هؤلاء المتسبحين قد علم هو نفسه صلاته وتسبيحه. باي شيء علم؟ أما بالنسبة للمخلوقين للبشر وكذلك الجن فقد علموا عن طريق الرسل، الرسل أرسلهم الله ليعلموا الناس كيف يصلون وكيف يسبحون الله عز وجل. وأما البهائم والحيوانات الأخرى فإنها علمت صلاتها وتسبيحها فيما ألهمها الله عز وجل، ولكل منها طريق تسليم خاص. قال الله سبحانه وتعالى على لسان موسى ردا على فرعون: من ربكما يا موسى؟ فقال: ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم هدى ان هذه الهدايه كما تشمل الهدايه للامور التي تحفظ اجسادها كذلك تشمل الهدايه للامور التي الهمها الله سبحانه وتعالى من التسبيح والصلاه. طيب اذا الصواب ان الفاعل في علي يعود على من يا حمود التحفظ؟ يعود على من؟ على المفتح. نعم. وأما علم الله بما فعل لا لا هذا مفهوم من قوله والله عليم بما يفعلون. والله عليم بما يفعلون. نعم. والله عليم بما يفعلون. قال فيه تغليب العاقل. تغليب العاقل. والله عليم بما يفعلون يقول فيه تغليب العاقل. كان يفعلون الله. ومعلوم ان من في السماوات يشمل العاقل والعقل لكن لا يغلب فيها العاقل لا بالاول ولا بالثاني. من يسبح له من اي العاقل كذلك يفعلون للعاقل ففيها تغليب العاقل والسبب في ذلك الله اعلم ان التسبيح والصلاة في العاقل افضل منها في غير العاقل فلذلك غلب والا فغير العقلاء في العرض اكثر من العقلاء. واما الطرف والحيوانات والحشرات نعم الا اذا جلت العالم في كل مقام كما قال سبحان الله وصدح الله مع الشباب فاجل كل مقام
يا ثاني بناء على هذه القاعده وش تفهم؟
أن الناس الشعر في الأرض منهم وحدة إلا ما هو غيره وحدة من الحصر لله ملك السماوات وقوله ملك السماوات والأرض هذا شامل لملك الأعيان والتصريف ملك الأعيان والتصريف فملك السماوات أعيانهما لله والتصريف والتسيير أيضا لمن لله وتخصيص ذلك بخزائن الرزق والنبات والمطر هذا لا يصلح الإطلاق فالله تعالى له ملك السماوات والأرض خلقا وتدبيرا الأعيان والتصريف نعم لله وحده ويدل على ذلك ما فيها من الانتظام وعدم الاضطرار وعدم التناقض ولهذا تجلى الله سبحانه وتعالى على وحدانيته بقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لو كان معه اله لذهب كل اله بما خلق طيب ما دام اله لازم تجد مملكه وحده وبحثوا في النتيجه ولا على بعضهم على بعض فاذا على بعضهم على بعض فلن تكون ملوكا للعالي بلا شك قل للعالي بلا شك ونحن نرى بعين اليقين انه لم يتميز الخلق بعضه على بعض وان العالم العلوي والسفلي كله وحده كله يعني كل واحد يصفر بعضه ببعض ويتم بعضه ببعض ولا يتناقض ولا يتناقض ولهذا كان العقل والمشاهده دليلين على وحدانية الله عز وجل ثم لا يمكن ايضا تعدي ذلك لا بد حذاهم بيغلب لانهما ان تمانعا هذا دليل عقلي جدا معروف ان تمانعا وعجز كل واحد منهما عن الاخر صار غير مستحقين للعزة الجوية كله ما تقول ما دام كل واحد عجز او لا تكون عجز وان غلب احدهم الاخر صار وحده الرب والاله فاذا لا بد ان يكون الاله واحدا لا بد ان يكون الاله واحدا لانه اما ان يغلب فتكون به له واما ان يعجز والثاني يعجز ايضا فلا يصف كل منهما ان يكون ربه لان الرب لا بد ان يكون قادرا وهذا من ابين الادله وهو الرحم طيب لله ملك السماوات والارض اذا قال قائل اليس الله تعالى يقول الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم ويقول الذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوا
ما وجه الشبه بين هؤلاء الكفار بين أعمالهم وهذا الشبه يقوله أحوج ما كان إليه قوله ووجد الله عنده الضمير عنده يعود على أي شيء نعم على المؤلف على العمل نعم يعني فيقول هنا عاد على المشبه دون المشبه به ويحتمل انه عائد على المشبه به يعني وجد هذا الظمآن وجد الله عنده اي عند هذا الصراط فيهما ما سمعنا العطش فرفع الله الثاني طيب نعم ها اين الظمآن طيب يا احمد الرحمة من فيما أشمعنا
العميل
من فوقه الموت. كيف كانت فوقية الموت الثاني؟ ظلمات بعضها فوق بعض. مش يعني ما هذه الظلمات؟ ظلمات بعضها فوق بعض. ظلمة الموج الأول أشبعت نهر المنطقة، ظلمة الموج الأول والثاني والسحاب. نعم، وإن كان في الليل زادت الظلم. طيب، قوله عليه السلام لم يكد يراها، لم يكد يراها سلم ونفي الغرب، لكن نفي الحقيقة، يعني نفي غرب الرؤية، نفي الرؤية الرؤية. طيب، ما قاله بعض النحويين من أن كاد نفيها إثبات وإثباتها نفي، هل هو صحيح أم غير صحيح؟ نعم، لكن باللازم يكون كذلك. طيب وش يعني حجتهم الذي قرروا به هذا الشيء؟ طيب، هل في الآية دليل على ما قالوا؟ هم يقولون لبعوها وما كانوا يفعلون، لكن فعلوا.
فذبحوها
ذبحوها ما فهمنا أنهم ذبحوها، ففهمنا أنهم ما كادوا ما ذبحوها ولا قاربوا أن يذبحوها. فإذا الآية ليس فيها دليل، الآية ليس فيها دليل. وأنت إذا قلت ما كدت وأفعل كذا معناها ما قاربت أن تفعله، وإذا لم تقارب أن تفعله فلست بفاعل له، فلست بفاعل له. لكن إن وجدت قرينة تدل على فعلك فهذه القرينة هي تدل على فعلك. لو قلت وصلت إلى البلد وما كدت أن أصل دل على وصولك، لكن مو على قلت نفسك لكن قولك وصولك إلى البلد. لو قلت سلت إلى البلد ولم أكد أصل هل يكون واصل؟ لا يكون واصل، لا يكون واصل ولا مقارب للوصول ما لم يوجد دليل. طيب إذا لم يكد يراه، إذا أخرج يده في هذا الظلماء لم يكد يراها، وش معنى لم يكد يراها؟ لم يقارب أن يراها، وإذا لم يقارب أن يراها فإنه لم يراها. نعم. ثم قال الله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، يعني الذي لم يجعل الله له نورا لم يكن له نور فما له من نور، أي عندما بنشرح أي من لم يهده الله لم يهتدي. جعل المؤلف هنا النور نورا معنويا، أي من لم ينور الله قلبه بالعلم والإيمان فلا أحد ينور قلبه فما له من نور. مثل هذه الأشياء أو هذه الآيات التي يذكرها الله سبحانه وتعالى: من لم يهد الله، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وما أشبه ذلك. وش الغرض منها؟ هل الغرض منها تقرير مذهب الجبرية كما استدلوا بها، أو الغرض شيء آخر؟ نعم، أجواب قطعا ليس الغرض من ذلك تقرير مذهب الجبرية، لأن الجبرية مذهب باطل يدخله الفسق الشرع والعقل والفطر. لكن الغرض من ذلك أن لا يعتمد الإنسان على نفسه، وأن يكون دائما يلجأ إلى الله عز وجل، دائما يلجأ إلى الله عز وجل في طلب الهداية، طلب النور، طلب التوفيق وغير ذلك. وإلا من المعلوم أن الله تعالى لا يقرر أمرا باطلا يدخله العقل والحس. نعم. فعلى كل حال يقول الله عز وجل: إذا لم يجعل الله للإنسان نورا يهتدي به فإنه فما له من نور، أتى بالجملة الاسمية الدالة على أي شيء؟ على الثبوت والاستمرار. فما له من نور، وأكد انتفاع النور عنه في من الزائدة في قول من نور، لأن من زائدة ونور مبتدا مؤخر، أي فليس له نور. فإذا نعلم بهذا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف في نوره كما يشاء، وأن من أعطاه الله النور فهو على نور من ربه، ومن لم يعطه الله نورا فما له من نور. ومن آياته النور، وقد حجب الله النور عنه. ولكن اعلم أيضا أن حجب الله النور عن العبد ليس منعا لفضله تبارك وتعالى، فإنه ذو الفضل العظيم، والعطاء أحب إليه من المنع، والهداية أحب إليه من الإغلاق. ولكن لأن المرء نفسه هو الذي منع عن نفسه هذا النور، واتل قول الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. واتل قول الله تعالى: فإن تولوا، يعني عن الحق وأعرضوا عنه، فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم يتبين لك أن إضلال الله للعبد وحشد النور عنه بسبب إيش؟ بسبب نفسه، بسبب نفسه. والذي والعياذ بالله لم يهتد، يعني هو الذي لم يهتد خاصة. فعلى كل حال الآية هذه تدل على أنه ينبغي بل يجب على المرء أن يلجأ إلى الله دائما بأن يسأله أن ينور قلبه، لأن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهذا من فوق الآية، مفهوم الآية من جعل الله له نورا فلا أحد يحجب عنه نور الله، من جعل الله له نورا فلا أحد يحجب عنه نور الله عز وجل. إذن الآية الكريمة تدل على أمرين، أحدهما منصوص والثاني مفهوم. المنصوص يسمون من حجر الله نور عنه، اي نعم، لا يمكن ان يسلمون من الآية نحن قيدناها به فما له من ذن عشى بالجنه الاسميه تدل على ايش؟ الثبوت والاستمرار، واكثر انتفاع النور عنه بايش؟ في النور الزائدة، لأن من الزائدة في العموم. هذا من قصة الآية، مفهومها من جعل الله له نورا فلا أحد يحجبه عنه، فلا حاجب عنه من نوره تبارك وتعالى. ثم قال ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. ألم تر الهمزة للاستفهام الداخل على النفي، وإذا دخل الاستفهام على النفي أفاد التقرير، مثل ألم نشرح لك الصدر يعني قد شرحنا لك الصدر، ألم ترى يعني قد رأيت. فالهمزة للاستفهام إذا دخلت على النفي تفيد التقرير، تفيد التقرير أي إثبات ما ذكر. فانجزان أقول إذا دخلت همزة الاستفهام عن النفي أفادت التقرير أي إثبات ما ذكر لا نفي. مثلا قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك، إيش معنى ألم نشرح؟ يعني قد شرحنا لك صدرك، قد شرحنا لك صدرك. يقرر الله تعالى أنه شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إيش معنى؟ قد علمت. ألم ترى أن الله يسبح له، يعني قد رأيت، يعني قد رأيت. وقول ألم ترى هل خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أو للمخاطب كل من يتأتى خطابه؟ نعم، الظاهر العموم. ألم ترى أيها المخاطب، لا أيها النبي، لأن ذلك أشمل وأعم. وقول ألم ترى أن الله يسبح، ألم ترى أن الله يسبح، هل هذه الرؤية بصرية أو علمية؟ طيب، إذا جعلتها بصرية صارت هذه الرؤية خاصة بما يفعل لا بما يقال ولا بما يعلم بالعقل. وإذا جعلتها علمية شملت ما يعلم بالقول وبالبصر وبالذهن، وحينئذ أيهما أولى؟ أن تكون علمية، يعني ألم تعلم سواء كان علمك عن طريق المشاهدة بالبصر أو عن طريق السمع بالأذن أو عن طريق الاستنتاج بالعقل والتفكير. فعليه نقول المراد بالرؤية هنا إيش؟ العلم. ألم تعلم سواء كان العلم عن إيش؟ عينان عن رؤوس العين او السمع بالاذن او الاستنتاج بالعقل والفكر، وهذه الثلاثه هي طرق العلم كما قال الله عز وجل: ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ليه؟ اذا لم تعلم علما ناتجا عن هذه الامور الثلاثه او عن واحد منها، ان الله يسبح له من في السماوات والارض، ومن التسبيح صلاه نعم بصلاه التنكيل نعم يسبح له من اتى بمن التي العاقل، لان التسبيح اظهر من العقلاء من غير العقلاء. وهذا التسبيح يا جماعه هذا التسبيح يشمل التسبيح بالقول وبالحال، يشمل التسبيح بالقول وبالحال. نعم في قوله سبحان الله، وبالحال انك اذا تاملت خلقه وما جبل عليه علمت بذلك ان الله تعالى منزه عن العبث وعن المقاصد. يسمى هذا التصريف ايش؟ بالحال. بالحال. طيب إذا كنا التسبيح في المقال، فمن المعلوم أن الكافر لا يسبح الله في مقاله. قل يا عبد سامي، الكافر لا يسبح الله في مقاله، يعني يرضي سبحان الله، لأنه يصف الله في العين ويجعل مع الله شريكا، لكنه مسبح لله بإيش؟ بحاله، فإن حاله وما جبل عليه وانصرافه عن حق مع وضوحه ومع ذلك، كل ذلك مما يدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى وعلى حكمته. طيب وقوله من في السماوات والارض يشمل الملائكه ولا يشمل الملائكه؟ وتسبيح الملائكه لم نعلمه نحن عن طريق الرؤيا ولكن عن طريق الوحي الذي يكون بالسمع. سمعنا من نبينا صلى الله عليه وسلم ان الملائكه تسبح الله، وسمعنا قول الله عز وجل ان الملائكه تسبح الله الى اخره. قال والطير جمع طائر بين السماء والارض صافات حار باسقات اجنحتهن. الطير معطوف على ايش؟ على من؟ يعني وتسبح له الطير بصافات حال، حال من الطير، يعني هي ايضا تسبح الله سبحانه وتعالى في حال صفوفها، اي صف اجنحتها اي صفها. هذا التسبيح حال من مقالي نحن نعلمه حاليا، نعلمه حاليا، ولكن ربما يكون ايضا مقاليا، ربما انها في حالة مد اجنحتها وبطنها تسبح الله، لان الخير لها نفس. قال الله تعالى علمنا منطق الطير، علمنا منطق الطير، فكل شيء منطق، حتى الحصى ينطق، وقد سمح تسبيح الحصى بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، كل شيء نسب. قال الله في آية أخرى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهنا قال يسبح له من السماوات والأرض والطير صافات، ولم يذكر السماوات ولم يعمم في قوله وإن من شيء، لأن هناك ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وهنا قال ألم تر أن الله يسبح. فأثبت علمنا في هذا التسبيح وهو ليس شاملا كما في الآية الثانية. طيب الطير صافات، أما تسبيح الطير صافات كما قال فهذا ما نعلمه، لكن بلسان الحال نعلمه، فإن صفوفها في الهواء بين السماء والأرض وعدم سقوطها واتجاهها يمينا وشمالا والرياح مع عصوفها لا تحسبها عما تريد، هذا مما يدل على كمال قدرة الله عز وجل. الرياح التي تقلقل الجبال والسيارات ما تحجب الطائر عن اتجاهه، ما تحجبه، ويتجه معاكس للرياح، هذا شيء مشاهد ولا يبالي، وهذا من تمام قدرة الله عز وجل. لهذا قال هذا الطير الضعيف الصغير اللي يمكن الريح تحجبه إذا كان متجها ما ترده الرياح، هذا من تمام قدرة الله عز وجل. ومن تمام قدرة أيضا أنك تجده في أيام الشتاء الباردة القارسة تجده يطير بين السماء والأرض بهذه السرعة وفوق أيضا، ولا يتأثر بهذا البرد. كل ذلك دليل على كمال قدرة الله. ثم أعظم من هذا قال كل من قد علم صلاته وتسبيحه، كل من قد علم الله صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعل. كل من قد علم، علم فعل ماضي فيها ضمير مستتر يعود على من؟ كلام المؤلف يعود على الله، أن أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات، كل قد علم أي قد علم الله صلاته وتسبيحه، هذا ما ذهب إليه المؤلف. نعم. والقول الثاني أن فاعل علم يعود على من ومعطف عليه، فاعل علم يعود على من وما عطف عليه، يعني يسبح له من في السماوات وما والأرض والترسفات، كل من هؤلاء المسبحين قد علم صلاته وتسبيحه، يعني أن الله تعالى ألهم هذه الأشياء حتى عرفت كيف تسبح الله عز وجل وكيف تصلي له. نعم. وأما علم الله بذلك فمفهوم من قوله والله عليم بما يفعلون، وعلى رأي المؤلف يكون في الآية شيء تكرار، علم القرآن صعب وتسبيحه والله عليم بما يفعلون، هذه الجملة هي الأولى على رأي المؤلف. ولهذا الصحيح أن قوله كل من قد علم أي كل من هؤلاء المسبحين قد علم هو نفسه صلاته وتسبيحه بأي شيء علم. أما بالنسبة للمخلوقين للبشر وكذلك الجن فقد علموا عن طريق الرسل، الرسل أرسلهم الله ليعلموا الناس كيف يصلون وكيف يسبحون الله عز وجل. وأما البهائم والحيوانات الأخرى فإنها علمت صلاتها وتسبيحها بما ألهمها الله عز وجل، ولكل منها صلاة وتسبيح خاصة. قال الله سبحانه وتعالى على لسان موسى ردا على فرعون من ربكما يا موسى، فقال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم هدى ان هذه الهدايه كما تشمل الهدايه للامور التي تحفر اجسادها كذلك تشمل الهدايه للامور التي ألهمها الله سبحانه وتعالى من التسبيح والصلاة. طيب، إذن الصواب أن الفاعل في علم يعود على من يعود أداه يعود على من؟ على المسبح. المسبح. نعم. أي نعم. وأما علم الله بما فعلت لا لا لا، فهذا مفهوم من قوله والله عليم بما يفعلون، والله عليم بما يفعلون. نعم. طيب، والله عليم بما يفعلون قال فيه تغليب العاقل، ما تغليب العاقل محمد صلى الله عليه وسلم، والله عليم بما يفعلون قلت فيه تغليب العاقل.
ثم تغلب العاقل محمد الصالح الراشي والله عليم بما يفعلون يقول فيه تغلب العاقل. تشكرون لأن يفعلون الواو الواو للعاقل الواو للعاقل. ومعلوم أن من في السماوات يشمل العاقل وغيره، لكن الآية غلب فيها العاقل لا بالأول ولا بالثاني. من يسبح له من هذا العاقل، كذلك يفعلون للعاقل، ففيها تغليب العاقل. والسبب في ذلك والله أعلم أن التسبيح والصلاة في العاقل أظهر منها في غير العاقل، فلذلك غلب. وإلا فغير العقلاء في الأرض أكثر من العقلاء، فهذه ما اخترق والحيوانات والحشرات. نعم اي نعم نعم. إلا إذا دلت على مثل كان المقال، مثل ما قال سبحان الله من سبح الله من أشبه ذلك، فهذا مثل كان المقال من سبح الله 33 ذكر الصلاة. نعم هذه مثل ما انه احيانا تذكر بعد العموم، كذلك احيانا يذكر بعد العموم، مما يدل على ان الصلاة من اهم الاعمال لكن سبحان الله العظيم يعني شف حتى الحيوانات تصلي كل قد علم صلاته وتسبيحه، ولكن صلاتها ما نفعت مثل صلاتنا ولا تختلف. المهم ان لها صلاه، لها صلاه ولها تسبيحا، ولكنه خاص بها. قد علمها الله سبحانه وتعالى كيف تصلي وكيف تسبح، وعلم الصلاه وتسبيحه. ثم قال تعالى: ولله ملك السماوات والارض والى الله المصير. ولله ملك السماوات والارض، فدائم المطر والرزق والنباتات. غريبا هذا التخصيص لمال وجه. ولله ملك السماوات والارض، اولا قوله ولله هي خبر مقدم وملك مبتدا مؤخر. وقد علم من القاعده ان تقديم ما حق والتاخير يفيد الحصر. القاعده عند اهل العلم أنه إذا قدم شيء من حقه أن وقر دل ذلك على الحصر، الحصر في هذا المقدم، الحصر في هذا المقدم، يعني حصر المؤخر في المقدم. إياك نعبد، إيش معنى؟ أي لا نعبد إلا إياك. إياك نستعين، لا نستعين إلا إياك. فإذا قدم ما حقه التقدير كان ذلك دليلا على حصر الشيء فيه. لله ملك السماوات والأرض. يا سامي، بناء على هذه القاعدة وش تفهم؟ أن ملك السماوات والأرض لمن؟ وحده ولا معه غيره؟ وحده. من الحصر لله ملك السماوات. وقوله ملك السماوات والأرض هذا شامل لملك الأعيان والتصريف، الأعيان والتصريف. فملك السماوات أعيانهما لله، والتصريف والتدبير أيضا لمن؟ لله. وتخصيص ذلك بخزائن الرزق والنبات والمطر هذا لا وجه له إطلاقا. فالله تعالى له ملك السماوات والأرض خلقا وتدبيرا، الأعيان والتصريف، نعم يعني لله وحده. ويدل على ذلك ما فيها من الانتظام وعدم الاضطرار وعدم التناقض. ولهذا تجلى الله سبحانه وتعالى على وحدانيته بقوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله. اذا لو كان معه اله لذهب كل اله بما خلق. صحيح، ما دام اله لازم يصير له مملكه وحده. وفي النتيجه ولا على بعضهم على بعض، فإذا على بعضهم على بعض فلمن تكون الألوهية؟ للعالي بلا شك، يكون للعالي بلا شك. ونحن نرى بعين اليقين أنه لم يتميز الخلق بعضه على بعض، وأن العالم العلوي والسفلي كله وحده، كله يعني كتلة واحدة، مسخر بعضه لبعض ويتم بعضه ببعض ولا يتناقض ولا يتنافر. فلهذا كان العقل والمشاهدة دليلين على وحدانية الله عز وجل. ثم لا يمكن أيضا تعدد الآلهة، لا بد أحدهم يغلب، لأنهما إن تمانعا، هذا دليل عقلي جدا معروف، إن تمانعا وعجز كل واحد منهما عن الآخر استارا، صار غير مستحقين للألوهية، كل ما تكون رب ما دام كل واحد عجز أغلب سيكون عاجز، وإن غلب أحدهما الآخر صار وحده الرب والإله. فإذا لا بد أن يكون الإله واحد، لا بد أن يكون الإله واحدا، لأنه إما أن يغلب فتكون الوهية له، وإما أن يعجز والثاني يعجز أيضا، فلا كل منهما أن يكون ربا، لأن الرب لا بد أن يكون قادرا. وهذا من أبين الأدلة وأوضحها. طيب، لله ملك السماوات والأرض، إذا قال قائل أليس الله تعالى يقول إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ويقول الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكافئوهم، تأكد للإنسان ملكا، وأنتم تقولون إن ملك السماوات والأرض خاص بالله بدليل الحصر، فكيف الجمع؟ الجواب الملك هذا مقيد، ليس ملكا مطلقا. ومن الذي ملكك؟ الله، الله تعالى هو الذي ملكك هذا الشيء على قدر محدود. أيضا أنت إذا كنت تملك هذا المسجد تملك وتبيع الشيء تنتفع به، هذا واضح، لكن هل تملك أن تكسره؟ نعم، بالنسبة للمخلوقين تملك، لكن بالنسبة لله ما تملك، لا يجوز لك أن تكسره لأنك ممنوع من قبل الله. لكن الله عز وجل هل يملك أن يتلف من على التفيطة؟ قل لا. نعم، ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من ذات. فتبين بهذا أن ملكي للشيء من الله، هو اللي ملكني، هذه واحد. والشيء الثاني ملك محدود مقيد، ملك محدود مقيد، وعلى هذا فلا منافاة بين ما أسس الله تعالى للإنسان من الملك وما أسس لنفسه من الاختصاص في الملك، واضح. ولهذا قال بعض أهل العلم كل شيء أضيف ملكه للإنسان فهو على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، لأن المالك الحقيقة من هو؟ الله سبحانه وتعالى، وأنا مالك مجازا لأني ما أتصرف في هذا الشيء إلا كما أمرت أو كما أذن لي، ما أتصرف تصرفا مطلقا. طيب، ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير المرجع، هذا فيه تنبيه على أنه سبحانه وتعالى مالك للأول والآخر. لله ملك السماوات والأرض ابتداء، وإلى الله المصير انتهاء، وإلى الله المصير انتهاء. وفيه والله أعلم إشارة إلى أنه إذا كان الملك لله والمرجع إليه فإنه لا يحل لنا نحن أن نتصرف إلا حسب ما إيش ما شرع لنا، ما دمنا ملكا لله عز وجل نحن الأمر لله، أليس كذلك؟ ومصيرنا إلى من؟ إلى الله. إذا ما دمنا ملكه ومصيرنا إليه الواجب أن لا نتصرف إلا حيث شرع لنا، إلا حيث شرع لنا، لأن ما دمت تعلم أنك ملك له فهو الذي يدبره، تفعل كذا لا تفعل، وما دمت تعلم أيضا أن مصيرك إليه فلا بد أن تستعد لهذا المصير لأنه سوف يحاسبك عليه، لا بد أن تستعد لهذا المصير لأنه سوف يحاسبك. وقول وإلى الله المصير، فيها يا ثاني ايضا ما في قوله ولله ملك السماوات والارض. ها ها اي طيب، لكن الى الله المصير، اعراب الى الله غسي محل من الاعراب. ها خبر مقدم والمصير مبتدا مؤخر، وتقديم ما حقه التقدير يفيد الحصر، كل شيء حق ان يتاخر اذا قدمته معناه انك تريد ان يكون ما بعده محصورا فيه. فاذا المصير الى الله، مهما طار الانسان ومهما حلق في الخيال وفي التفكير ومهما بقي في الدنيا، فان مصيره الى من؟ الى الله عز وجل، كما قال الله تعالى: واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه، يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. ملاقاه الله عز وجل والمصير اليه امر لا بد منه، حتمي، كما ان وجودنا من الله فكذلك ايضا جاءنا الى الله عز وجل. ويحتمل ان قوله المصير ليس المراد مصير الناس في الاخره فقط، بل مصير الامور كلها، يعني مرجع الى الله في كل شيء، كل شيء صائر الى الله، فهو سبحانه وتعالى هو الذي يدبر ويفعل ما شاء. ثم قال: الم ترى ان الله يزجي سحابا يسوقه برفق. الم ترى ايضا الخطاب لمن؟ لكل مخاطب. الم ترى ايها المخاطب، وترى هنا بصريه ولا علميه؟ سبحان الله، اذا قلنا هكذا معناها الاعمى ما يدري عن شيء. نعم، الاعمى معناه انه ما اعتبر في هذا السحاب، لانه ما يرى. لماذا لم نقل علميه؟ لان العلميه تتضمن البصريه، يعني الم تعلم، سواء كان ذلك عن طريق المشاهده او عن طريق السماع. اذا نخليها تعلم على انها علميه. ترى اي تعلم ان الله يسقي سحابا يسوقه برفق. وفعل يقول يسوقه ولم يقيده برفق. نعم، ولعل ذلك اولى ان نفسر الاذكى بالسوء، سواء برفق او بغيره، لاننا نشاهد ان السحاب يسيق احيانا برفق وحين يسيق. نعم، وأحيانا يسير بسرعة هو سحاب. نعم، يقول المتنبي أظن: ومن الخير قطع سيفك عني، ومن الخير قطع سيفك عني، أسرع السير في المسير، أسرع السحت في مسير الجهام، أسرع السحت في المسير الجهام. اللي ما فينا مثل قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرا، فهو للتقريب، يعني قد شرحنا لك. وهكذا كلما دخلت أداة الاستفهام على النفي صارت للتقرير، تقرير ذلك الشيء. يقول الله تعالى مقررا هذا الأمر المرء: ألم ترى أن الله يزجي سحابا. والرؤية ألم ترى بمعنى العلم، وتفسيرنا لها بالعلم أعم من تفسيرها بالرؤية البصرية، لأجل يشمل رؤية الإنسان ببصره لأنها تؤدي إلى العلم، ورؤية الإنسان بسمعه فيما يخبر به لأنها تؤدي أيضا إلى العلم، ورؤية الإنسان في قراءته عن هذا الأمر لأنه يؤدي إلى العلم. والمهم أنه ما دامت الرؤية مكتملة لأن تكون بمعنى العلم فتفسيرها بالعلم أولى، لأنه أشمل وأعم. والخطاب في قوله ألم ترى، هل هو للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصح خطابه؟ الظاهر أنه لكل من يصح خطابه، يعني ألم ترى أيها المخاطب أن الله يسحب إلى آخره. لأن ذلك أيضا أشمل. وقوله يزجي سحابا يقول المؤلف يسوقه برفق، ومن المفسرين من قال يسوقه ولم يقل برفق لأجل أن يشمل السوق برفق وبغير رفق، لأن السحاب كما هو مشاهد أحيانا يكون مشيه رويدا رويدا، وأحيانا يكون مشيه بسرعة سريعة. و ثم يؤلف بينه يضم بعضه إلى بعض فيجعل المتقطعة فيجعل القطع المتفرقة قطعة واحدة، وهذا أيضا مشاهد، فإن الله سبحانه وتعالى يؤلف بين هذا السحاب نعم ويجمع بعضه إلى بعض حتى يكون قطعة كبيرة. وأحيانا لا يؤلف بينه، نفس القطعة الكبيرة الصغيرة تتوسع وتكون قطعة كبيرة، لكن التأليف أبلغ، لأن المؤلف أحيانا يكون من غير جنس المؤلف، دائما تكون سحابة بيضاء وحمراء وسوداء ثم تجتمع وتكون بلون واحد، وهذا أبلغ، هذا أبلغ. هذا التأليف يقول عز وجل ثم يجعله ركاما بعضه فوق بعض، ركاما يعني متراكما بعضه فوق بعض، وهذا أيضا مشاهد برؤية العين، فإن السحاب تجد بعضه فوق بعض. أما إذا كنت طائرة مرتفعا فإنه يجول كذلك ظاهرا، تجد من السحاب ما هو تحتك ومن السحاب ما هو فوق. وإذا كنت في الأرض يتبين لك أن السحاب بعضه على بعض في أي شيء، بكون بعضه يغطي بعضا. وكيف يغطي بعضا؟ شوف مثل قطعة تمر تحت قطعة أخرى وتتجاوز تعداه، مما يدل على أن بعضه فوق بعض. هذا الركام له منظر عجيب إذا كان إنسان فوق، منظر يبهت ويسر، ولذلك جعله الله تعالى من الآيات الدالة على كمال قدرته. ثم فترى الوسق المطر يخرج من خلاله مخارجه، ترى بمعنى تبصر هنا، لأن المطر يرى بالعين ويخرج من خلاله أي من خلال هذا السحاب، لكن هذه الرؤية هل الإنسان يدركها أو بعض الناس دون بعض؟ الحقيقة أنها ما يدرك إلا إنسان قوي النظر، لكن إن نعلم أن المطر ينزل من السحاب ويتخلله. قال بعض العلماء انه مثل الغربال يقول، يعني مثل الغربال الذي يغربل به القمح وما اشبه ذلك، ينزل بان هذا المطر من خلاله. طيب من اين ياتي المطر اذا كان ينزل من خلاله؟ ياتي من هو نفسه، ينعصر بعلم الله ثم يتخلى منه، كما قال تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، أنزلنا من المعصرات، فإنه بإذن الله ينعصر وينزل هذا المطر. وعلى كل حال الأسباب الطبيعية ما نعرف عنها شيئا، لكن هذا ما نعرفه بالرؤية الحسية. وينزل من السماء من جبال فيها في السماء بدل من السماء بإعادة الجار، من برد أي بعضه فيصيب به من يشاء إلى آخره. ينزل من السماء من جبال فيها في السماء. الغريب المؤلف رحمه الله مرتبط في هذا، قال بالأول من جبال، قال من زائدة، يعني زائدة إعراضا. فعلى كلامه يقول التقدير وينزل من السماء جبالا، ثم عقب قال بدل من السماء بإعادة الجار. وش اللي بدل؟ قوله من جبال، من جبال في السماء، من جبال في السماء. طيب إذا كانت بدلا بإعادة الجار فهل من زائدة في السماء بقول من السماء، ولا ليست زائدة؟ ليست زائدة، لأن من ابتدى ينزل من السماء ابتداء الغاية يعني إلى الأرض. والمعنى الحقيقة هو المعنى الأخير الذي ذكر، على أن قوله من جبال بدل من السماء، بدل من السماء، كأنه قال ينزل من جبال في السماء، من جبال في السماء، فهي بدل من السماء بإعادة الجار الذي هو من، بإعادة الجار الذي هو من. وعلى هذا فلا تكون من زائدة، بل تكون لابتداء الغاية، يعني ينزل من السماء إلى الأرض. من ينزل من السماء؟ قال من جبال فيها أي في السماء، من برد أي بعضه. هذا الذي لو قال إن من زائدة لكان له وجه، لكن هو جعل من تبعيضية بقوله، لأنه قال أي بعضه يعني بعض برد، نعم، من جبال فيها من برد. ها؟ ما هي فائدة؟ عجيب، من السماء من جبال فيها، ما عندكم زائدة؟ هي ميصلها وزائدة معنى واحد، لكن عندكم صلة أو زائدة؟ على كل حال زائدة أو صلة معنى واحد، لكن كيف نقول زائدة أو صلة وهو يقول من جبال بدل من السماء بعرض الجبال؟ ومعلوم أن السماء أن من في قوله من السماء ليست زائدة ولا صلة، بل هي لها معنى وهو الابتداء، ابتداء الغاية. بقي أن نقول فيها من برد، فيها الضمير يعود على السماء، يعني من جبال في السماء. وقوله من برد المعلق يريد أن تقول من للتبعيض، يعني ينزل بعض برد من هذه الجبال، ويحتمل أن تكون زائدة، يعني من برد أي بردا، ينزل من السماء من جبال بردا تكون من زائدة. ويحتمل أن تكون من لبيان الجنس، لبيان الجنس. كيف لبيان الجنس؟ أي أن الجبال من برد، من جبال من البرد، فتكون الجبال نفسها نعم من البرد. وعلى هذه الصيغة ينزل من السماء من جبال من البرد، ويكون مفعول التنزيل مفعول محذوف، يعني ينزل بردا. إذا كان ينزل من السماء من الجبال التي من البرد، فإذا نزل من الجبال التي من البرد وش ينزل؟ بردا، فيكون المفعول محذوفا مصيره بردا. طيب، صار على كل حال ينزل أين مفعولها على رأي المؤلف؟ مفعولها من برد، لأنه يعني قال أي بعضه، على أساس أن من للتبعير فهي بمعنى بعض، وعليه فيكون هذا هو مفعول ينزل. وأما المنزل من، مش المنزل من الجبال، لا من السماء من جبال، الجبال التي في السماء، الجبال التي في السماء، لأن قلنا من جبال بدل من السماء بإعادة الجار، يكون منزل من هذه الجبال. والمنزل البرد، والمنزل البرد على احتمال الأخير ذكرنا أن من زائدة يكون أيضا المنظم الفرد لكن ليست من للتبعيد. وعلى احتمال الثالث قلنا إن من لبيان الجنس. وش جنسه؟ جنس الجبال. جنس الجبال، جبال من برد، جبال من برد، يعني ينزل من جبال من البرد. وش ينزل؟ بردا، فعليه يكون محذوف، أي يكون مفعول المنزل محذوفا، المنزل اللي هو المفعول محذوفا، تقديره بردا ودل عليه السياق، دل عليه السياق. على كل حال معنى الآية الكريمة أن في السماء جبالا من البرد ينزل الله تعالى منها، من هذه الجبال، من هذه الجبال. هذا المنزل أحيانا يكون كبيرا وأحيانا يكون صغيرا، لكن من نعمة الله أنه لا يكون كبيرا بحيث يأتي من البلاد، هذا شيء نادر جدا، إنما يكون كبيرا بحيث يقفل بعض الزروع أو بعض الأشجار حسب حكمة الله عز وجل. أما أن يهدم منازل ويقتل العالميين فهذا قليل، وإن كان قد يوجد لكنه قليل. وفي هذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى أن هذا السماء تكون فيه هذه الجبال، هذه الجبال من البرد، نعم، وينزل منها ما ينزل بمشيئة الله سبحانه وتعالى وحكمته على هذه الأرض. ولهذا قال فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. هذه الجملة هل هي لبيان الامتنان ولا لبيان العقوبة؟ يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، ها؟ أو تحتمل لأن يصرف قد يتبادل للإنسان أن المراد بالإصابة في الأول إصابة العقوبة، كما يقال صرف الله عنك السوء، نعم، وكما جاء في الحديث واصرف عني سيء الأخلاق والأمان، فلا يصرف ولا يعطى بالصرف إلا عن شيء مفروض. وعلى هذا فتكون الجملة فيصيب به من يشاء ويصرف من يشاء مسوقة لبيان العقوبة التي تحدث بهذا البرد. ويحتمل أن يكون من باب الامتناع، فإن البرد قد يكون خيرا وقد يحصل فيه ري الأرض ونبات الأشجار وغير ذلك، فصير هذا من باب سياق الامتناع، يصيب بهذا البرد من يشاء فينتفع به ويصرفه عمن يشاء فيفوته ايش؟ الانتفاع، يفوت الانتفاع. ولا مانع من ان يستعمل الصرف في صرف الشيء النافع، لا مانع، وان كان الاكثر ان يكون في صرف الاشياء الضاره، لكن قد يستعمل ايضا في صرف الاشياء عن التي تنفع. طيب، هذا من بلاغة القرآن أن تكون هذه الجملة صالحة للوجهين، وجه العقوبة ووجه الرحمة. فالإصابة بالبرد أحيانا تكون عقوبة تهلك بها الزروع وتموت بها المواشي، وأحيانا تكون بالعكس، يكاد يقرب سنا برقه لمعانه يذهب بالأبصار الناظرة له أن يخطفها. من قوة هذا البرق يكاد سناه، يعني لمعانه، يذهب بالأبصار. وفي هذا إشارة إلى أن السحاب التي فيها برد يكون برقها أشد لمعانا، أشد لمعانا من غيره، نعم. فهذا البرق يكاد لقوته يذهب بالأبصار، ولا شك إن هذا البرق إنه عظيم جدا، وقد ذكروا أن فيه طاقة كبيرة من الكهرباء وأنها تساوي كذا وكذا من الكيلوات. نعم، وهذا الأمر واقع الآن. تجد مثل الطائرة يعني قد لا تبعد بعد هذا السحاب، ومع ما فيها من الإضاءة ما تكاد تبصره. أما هذا فإنه كما تشاهدون كاد يخطف البصر ويملأ الأرض ضياء، مما يدل على كثرة الطاقة الكهربائية التي في هذا البر، مع أنه بإذن الله بلحظة يعني كأنه صوت ضرب، كأنه صوت ضرب. وهذا هو الظاهر أنه من باب الاحتكاك كما ذكر، يكون سالب وموجب فيتولد من بينهما هذا البر. ولا مانع إن صح الحديث أن يكون أيضا هذا من أسباب ضرب الملك الذي يسوق السحاب. فإذا صح الحديث فإنه لا ينافي ما ثبت من حيث العلم الذي يتصل بهذا الأمر من كونه اجتماع سالك وموجب فيحصل به هذا المعنى، إذ أن اجتماع السالك والموجب قد يكون بأسباب ضرب إيش؟ ضرب الملك إذا صح الحديث بذلك. فهذا لا منافاة فيه، لا منافاة بينه وبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن صح. يكاد سنة برقه يد الأبطال. إذن هذا من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على كمال قدرته، سوق هذا السحاب بين السماء والأرض وكونه جبالا من البرق، وإصابة الله تعالى به من شاء وفرقه عن من يشاء، كل ذلك من آيات الله. ولهذا جعل الله سبحانه بصورة الاستفهام الدالة على التقريب. ثم قال تعالى: يقلب الله الليل والنهار، أن يأتي بكل فيهما بدل الآخر، إن في ذلك التقريب لعبرة دلالة لأولي الأبصار لأصحاب البصائر على قدرة الله تعالى. قوله يقلب الله الليل والنهار، التقليب معناه تغيير الشيء من جهة إلى جهة. نعم، وهذا التقليب هل المراد به التقليب الحسي الذي أشار إليه المؤلف بمعنى أنه يأتي بهذا بدل هذا وهذا بدل هذا، أو المراد ما هو أشمل، التقليب الحسي والمعنوي؟ الجواب نعم، المراد ما هو أعم من التقليب الحسي. فالتقليب الحسي أن الله يقلب الأرض بدلا من أن كانت ضياء ونهارا إلى ليل ثم إلى نهار وهكذا. والتقريب المعنوي ما يحصل في هذه الأيام من الحوادث والتغيرات والعز والنصر والإذلال والقلان. نعم، كما قال الله تعالى: وتلك الأيام نجاولها بين الناس. الصواب في التقريب هنا أنه ليس خاصا بالتقريب الحسي الذي هو جعل الليل مكان النهار والنهار مكان الليل، بل هو أعم من ذلك، يشمل الحسي والمعنوي. ومن التقريب أيضا تقريب الفصول، حيث يكون الليل والنهار مرة في وقت الشتاء ومرة في وقت الصيف، كل هذا من التقريب. المهم أنه يجب أن تعرف أن هذا التقريب عام في كل ما يحصل من تغيير في الليل والنهار من الأمور الحسية والأمور المعنوية. وهذا هو وجه العبرة، وجه العبرة إن في ذلك التقليب لعبرة لأولي الأبصار. فصاحب البصيرة الأبصار البصائر، لا المراد بالأبصار بصر العين، فكل ذي بصيرة يعرف ما في تقليب الليل والنهار من قدرة الله عز وجل. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ لو اجتمع الخلق كلهم على ان تخرج الشمس في نصف الليل مثلا يستطيعون ولا لا؟ ما يستطيعون. ولو اجتمعوا كلهم على ان ياتي الليل في نصف النهار ما استطاعوا الى ذلك كثيرا. ولو ان الله تعالى جعل الوقت دائما الليل او نهارا ما استطاع الخلق كلهم ان يغيروا هذا الوقت. ولهذا بين الله من منته على عباده ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. كذلك ما يحصل في الليل والنهار من الحوادث وتقلبات الامور فهذا ايضا فيه عبره. تجد مثلا هذا الملك لهذا الرجل ملك تام وافي ونعم وافره، ثم ينقلب ذلك الملك الى ذل واسر. وتجد هؤلاء القوم في عز ونصر وتمكين، واذا الامر بالعكس كل هذا مما يستدل به الانسان العاقل ذوي البصيره على ما لله تعالى من قدره في تقليب الامور ومن حكمه في تدبيرها. طيب قول ان في ذلك لعبره لاولي الابصار، اذا كنت لا تتخذ من ذلك عبره فاظن هذا خلاص. اذا كنت لا تتخذ من ذلك عبره فاعلم انك لست من ذوي البصر. اذا كنت لا تتخذ من ذلك عبره ولم تجد في نفسك حركه لهذا التقلب وهذا التغير فاعلم انك لست من ذوي البصر، لان كلام الله سبحانه وتعالى محكم ما يتغير. وقد اخبر ان في ذلك التقليب مش فيه عبره لاولي الابصار. إذا لم يكن في ذلك لك فيه عبرة فاعلم أنك لست من ذوي البصائر. إذن لا بد أن تعالج نفسك، لا بد أن تعالج نفسك حتى تتأمل ما في هذا التقليد من العبر وتعتبر به. لا ترى أن هذه مجرد كلمة أطلقت إلا في ذلك العبث والأبصار وبس، وتقول إنسان صاحب البصيرة يعرف من الله تعالى من ذلك في ذلك من القدرة والحكمة، ولكن يجب أن تعتبر. فإذا لم تعتبر أنت فإنك لست من ذوي البصائر. ثم قال الله تعالى والله خلق كل دابة من ماء، بدل ما ذكر آيات الله سبحانه وتعالى في العالم العلوي ذكر آياته في العالم السفلي، وهو قوله والله خلق كل دابة أي حيوان من ماء أي نطفة. خلق بمعنى أوجد كل دابة، الدابة كل ما يدب على الأرض، وإن كانت قد تطلق على ذوات الأرض عرفا، وقال الدابة أنها تمشي على الأرض هذا في العادة والعرف، ولهذا ما يسمى الإنسان دابة في العرف. لو يقول لك إنسان يا دابة يمكن تخاف منه إياه، لكنها في اللغة كل ما دب على الأرض فهو داب. قال الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقوله من ماء هذا أصل خلقة التواب من الماء، وقول المؤلف من نطفة ليس بصحيح، لأنه ليس كل دابة من نطفة بل كل دابة من ماء، نطفة وغير نطفة. فأما ما يتوالد فماؤه نطفة، وأما ما يتولد فماؤه رطوبة. لأن هذا الأشياء تتولد تتولد من العفونات والرطوبات، وأما الذي يتوالد فنعم يتوالد من نطفة، له نطفة يخلقه الله منها. فكلمة من ماء أعم من كلمة نطفة، أعم من كلمة نطفة، والواجب إبقاء الآية على عمومها لأجل أن يثبت.